أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث المعنى الحرفي، قلنا أنه في بحث المعنى الحرفي، ما المراد من المعنى الحرفي، ما هو المعنى الموضوع له في المعنى الحرفي، هناك اتجاهان رئيسيان في علم الأصول. الاتجاه الأول مختار شيخ الأخوند رحمة الله عليه، حيث اختار بأن مع المعنى الاسمي والمعنى، أو بتعبير آخر المعنى الحرفي أو الحرف والاسم الموازي له، فيكون المعنى الحرفي والمعنى الاسمي واحد حقيقة وذاتا، وإنما يختلفان في أمر طارئ عليهما، عارض عليهما، فليس الاختلاف في المعنى الموضوع له لا بتمامه ولا بجزئه، إنما بأمر خارج وهو اللحاظ. فكما ذكرنا في الجلسة الماضية أنه لو فرض أن كلمة من وكلمة ابتداء، هذا حرف، هذا الاسم الموازي له، قال أنهما موضوعان لشيء واحد، فرضنا أنه X، طبعا هو يقول معنى الابتداء، عليكم السلام ورحمة الله، هو رأيه أنه معنى الاثنين هو الابتداء، جيد؟ طب الاختلاف أين؟ قال الاختلاف في كيفية اللحاظ، في من نلاحظ أكس باللحاظ الآلي، أما بابتداء فإن اللحاظ يكون استقلالي. ثم قلنا بأن هذان اللحاظان ليسا جزء لا من المعنى الموضوع له ولا من المعنى المستعمل فيه. لماذا؟ لأنهما لو كانا جزءا للزم أنهما لا يكونان قابلان للانطباق على الخارج، لأن اللحاظ أمر ذهني، فلو كان كل متكلم عندما يتحدث يكون المعنى الموضوع له مقيد باللحاظ، جزء منه اللحاظ، بعد لا يمكنك أن تطبقه على الخارج، ولذا قال هما خارجا. جيد، بقي هنا أشبه بسؤال مضمر يحتاج إلى جواب، وهو إذا كان المعنى واحد في الاثنين لماذا لا نستعملهما؟ إذا هما يعني اللحاظان، إذا اللحاظان لم يكونا جزء من المعنى الموضوع له ولا جزء من المعنى المستعمل فيه، وبالتالي المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه في كل من والابتداء شيء واحد، واللحاظ خارج، فلماذا لا نستعملهما؟ قال أضاف هذه الكلمة الباقية من الجلسة الماضية، قال وإنما يؤخذ نحو اللحاظ، نحو اللحاظ يعني إما اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي، يعني كيف لاحظنا، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية، المجعولة من قبل الواضح. ماذا يعني هذا الكلام؟ هو شرحه، قال تتمته، فاستعمال هذه العبارة التي سأكتب على اللوح عبارة واضحة جدا في شرح وفي بيان مراد الأخوند الخراساني من هذه العبارة، ماذا يعني قيدا لنفس العلقة الوضعية، هذا معناها. فاستعمال الحرف يعني مثلا من في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، في معنى في هذه نفس، أنا أذكر نفس عبارة الكتاب، في معنى يعني في معناه الموضوع له، في معنى بلا وضع، لأن وضعه وضع ماذا؟ وضع الحرف، يعني من، لأن وضعه له يعني للابتداء مقيد بغير هذه الحالة. إذن ليس هو لا لا بقيت هذه الجملة لا استعمال في غير ما وضع له. جيد، ماذا يريد أن يقول بهذه العبارة؟ يقول إذا جئنا ولاحظنا أكس باللحاظ الاستقلالي، لكننا لم نذكر كلمة ابتداء، ذكرنا كلمة من، يعني عند الاستعمال استعملنا من في الوقت الذي لاحظنا أكس بأي لحاظ؟ باللحاظ الاستقلالي. ماذا يلزم؟ يلزم أننا استعملنا الحرف في معنى، لا تقل في غير معناه، في معناه الموضوع له، لكن استعملناه من دون وضع. ماذا يعني من دون وضع؟ يعني من وضعت لأكس في الوقت بأي حالة؟ إذا لاحظت أكس باللحاظ الآلي، فعندما لاحظت هذا المعنى باللحاظ الاستقلالي واستعملت من، فيكون استعمال من في معنى من، لكن من دون وضع، لأن من وضعت لأكس عندما تلحظ أكس باللحاظ الآلي لا بالاستقلالي، والحال بأني لاحظت بأي لحاظ؟ لاحظت المعنى باللحاظ الاستقلالي، فيكون استعمالي لمن في هذا المعنى حين اللحاظ الاستقلالي استعمال من دون وضع، ولا تقل استعمال في غير المعنى الموضوع له. إذن فرق كبير بين استعمال أسد في الرجل الشجاع وبين بحثنا. هناك أسد استعمل في معنى ليس معناه، معنى مجازي، لأنه أسد معناه الحقيقي الحيوان المفترس، فاستعملت أسد في غير معناه الحقيقي وهو رجل الشجاع، معنى مباين. أما هنا إذا استعملت الحرف بأكس في المعنى حين لحاظ المعنى باللحاظ الاستقلالي، فهو ليس استعمالا للحرف في غير معناه الموضوع له، لا استعمال في غير ما وضع له، لأنه المفترض أن استعملته بأكس وأكس هو معناه. غاية الأمر استعملته في معناه من دون وضع، لأن الواضع قيد استعمال من بأكس بأن تلحظ أكس باللحاظ الآلي، والحال بأني لم ألحظ أكس لحاظا آليا، وإنما لاحظت أكس لحاظا استقلاليا. ضرب في الكتب حتى حواشي الكفاية على ما أذكر، وذكر هذا أيضا بشروح الحلقة الثالثة، هكذا ضربوا مثال، مثال لطيف يعني. لنفترض مولود، عندنا ولد صغير وجد في هذه الدنيا، فجاء لنفترض أباه وقال سميته علي، إذن علي اسم وضع لهذا الولد، لكن على أن أناديه بعلي في النهار، وسميته مثلا حسن على أن أناديه بحسن في الليل، فهذا اللفظ علي لمن، لأي شخص وضع؟ لهذا الولد. ولفظ آخر وهو حسن وضع لنفس الولد، لكن علي وضع له على أن يكون استعمال له في النهار، يعني مقيد وضع هذا اللفظ وهو علي لهذا المعنى بأن يكون استعماله في النهار، ونفس واسم آخر وهو حسن وضع له على أن يكون الاستعمال في الليل. فلو جئنا في النهار، في النهار وقلنا ماذا؟ وقلنا حسن، ماذا يلزم؟ يلزم هذا الذي ذكرناه حرفا بحرف، ليس استعمال لللفظ في غير معناه الموضوع له، لأنه استعملناه في نفس الولد، والولد هو المعنى الموضوع له، ولكنه استعمال من دون وضع، إذا الواضع وضع حسن على أن يستعمل في الليل والحال أني استعملته في النهار، فإذا هو استعمالا للمعنى في غير في فيما وضع له لكن من دون وضع. هذا معناه أن اللحاظ الآلية والاستقلالية في بحثنا قيد للعلقة الوضعية. فإذا كان استعمال من بمعنى حين اللحاظ الاستقلالي فلا يوجد وضع، إذن العلقة الوضعية بين من وما بين هذا المعنى مقيدة بأن يكون اللحاظ آلي. فإذا استعملت من في أكس من دون اللحاظ الآلي مع لحاظ استقلالي فهو استعمال بلا وضع. هذه خلاصة رأي الأخوان رحمة الله تعالى عليه، أو هذا هو رأي الأخوان رحمة الله تعالى عليه.
شيخ بالدقة، ما الفرق استعمال في غير ما وضع لك أو استعمال في غير وضع بلا وضع؟
الدقة بالدقة هيك بسيح. هذا واضح صار إن شاء الله. إذا هيدا واضح، أنا شو قلت؟ عندي لفظ أسد. أسد، أسد وضع لمعنى واحد وهو الحيوان المفترس، لكن جئت واستعملته بمعنى آخر الرجل الشجاع، هذا استعمال في غير ما وضع له. أما هنا ابتداء ومن نينات مستعملين بنفس المعنى، هنا معنيان متفاوتان، حيوان مفترس ورجل شجاع، هذا عاقل هذا ما أدري صامت. إذن هذا أسد هنا استعمل في غير ما وضع له، وضع لهذا استعمل في هذا. أما هنا من موضوع لأكس ولكن حين اللحاظ الآلي، فعندما لاحظت أكس باللحاظ الاستقلالي واستعملت من، لا يقال من لم تستعمل في المعنى الموضوع له، والله استعملت في المعنى الموضوع له وهو أكس ولكن بلا وضع. لماذا؟ لأن وضع من لأكس مقيد بأن تلحظ اللحاظ الآلي، والحال أنك لم تلحظه باللحاظ الآلي، لاحظه باللحاظ الاستقلالي. جيد، سأذكر إشكال صغير على ما ببالي أشكل السيد الخوئي في المحاضرات الفيض، هل لعله غير السيد الخوئي أيضا أشكل هذا الإشكال؟ يعني هذا الإشكال بتقضي على إشكال على الشيخ الأخوان. هذا الإشكال أحيانا يوضح بعض الإشكالات بتخليك يعني تجعلنا نفهم المطلب بشكل أوضح. السيد الخوئي واحدة من إشكالاته على الأخوند الخراساني قال هنا استعمال لفظ في غير ما وضع له، شو بتسمي استعمال؟ ماذا تسموه بالاصطلاح؟ مجاز. صحيح أم ليس بصحيح؟ حسن أم ليس بحسن؟ نشعر فيه ببلاغة أم لا نشعر بالبلاغة؟ يا أخي هذا لا يمكن أن يكون أقل من هذا. لماذا؟ صحيح أنها من موضوع لأكس حين اللحاظ الآلي، فلنسلم معك بكل مبناك، لكن على مبناك يلزم أنه لا أقل يصح استعمال من بأكس حين اللحاظ الاستقلالي، لأن أكس هي معناه. نعم فليكن بلا وضع لكن معناه. إذا جاز استعمال أسد أصلا في غير معناه وبلا وضع، لأن أسد موضوع للحيوان المفترس والعلقة الوضعية مقيدة بالحيوان المفترس، أصلا مع الرجل الشجاع لا يوجد شيء علقة وضعية، ومع ذلك قلنا يحصل استعمال أسد بالرجل الشجاع. على كلامك ينبغي أن لا يكون استعمال من في هذا المعنى وهو أكس حين اللحاظ الاستقلالي لا ينبغي أن يكون أقل من هذا، لا أقل مثله. إن لم نقل ماذا لازم يكون بل حبة مسك يعني أزيد. لماذا؟ لأنه هو استعمال في معناه غاية الأمر من دون وضع. هنا استعمال في غير معناه من دون وضع، ومع ذلك حسنة وكان قمة في البلاغة. إذن فما ظنك بهذا المورد؟ ينبغي أن يكون، ينبغي بناء على كلامك، لو كانت من وابتداء موضوعان لنفس المعنى، غاية الأمر من مقيدة بعلقة الوضعية مقيدة بالآلي وابتداء بالاستقلالي، للزم على كلامك أن يجوز استعمال من في أكس حين اللحاظ الاستقلالي غاية الأمر يكون استعمال مجازي، يعني من دون علقة وضعية، وهو أفضل من هذا. لماذا أفضل من هذا؟ لأنه استعمال في نفس المعنى. والحال هل يقبل طبعنا السليم نحن الناطقون باللغة العربية، هل يقبل أن آتي بمن من دون ابتداء أو بابتداء من دون من؟ في جملة صرت من النجف أن أنزع كلمة من وأضع ابتداء، أو ابتداء سير النجف شيل كلمة ابتداء وقل من سير النجف، هل يصح هذا باللغة العربية؟ يأباه طبعا السليم. جيد، هذا إشكال السيد الخوئة على الأخوان، وفي تقديري أن هذا الإشكال يوضح بمقدار ما أكثر مطلب الأخوان هذا الإشكال. جيد، هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول وهو اتجاه الأخوان الخراساني، انتهينا منه ولا داعي لتطبيق العبارة لأنه تقريبا كتبت كاملة على اللوح. الاتجاه الثاني وهو اتجاه العلماء والأغيون الذين جاءوا بعد المحقق الخراساني، هؤلاء العلماء ماذا قالوا؟ قالوا من وابتداء لا نقبل أنهما موضوعان لشيء واحد. إذن إذا كان هذا الاتجاه الأول، الاتجاه الثاني يقول خلاصته من وابتداء كل منهما موضوع لمعنى، إذا هذا أكس هذا واي، لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له في الاثنين واحد، لا يمكن. قالوا وهذا اللحاظ اللي ذكرته أنت إنما يوجد اختلاف باللحاظ بين من والابتداء لأنه أصلا المعنى مختلف، لا أن نكتة الاختلاف اختلاف لحاظي مع كون المعنى الموضوع له واحد، لا، اختلاف باللحاظ لأن المعنى الموضوع له في الاثنين مختلف. هذا الاتجاه الثاني كما ذكرت في الجلسة الماضية أن في داخله فروع كثيرة، شهيد الصدر لم يدخل في تفاصيل هذه الفروع وكل منها ماذا يريد، ولو كان أثناء الكلام سيحاول أو مش سيحاول تقريبا سيتبنى مبنى الميرزا النائيني ولكن بمعنى جديد في الحلقة الثالثة للمعنى الذي تقدم في الحلقة الثانية، ويقول أثناء الكلام بأنه من المحتمل أن يكون مراد الميرزا النائيني والمحقق النائيني في كلامه من أن المعنى الحرفي معنى إيجادي بخلاف الاسم إخطاري، هذا المعنى الذي قدم في الحلقة الثانية، يريد هذا المعنى العميق المذكور في الحلقة الثالثة. على أي حال الآن نحن أمام اتجاه الثاني، سيد الشهيد يدخل في تحقيق المطلب يبطل الاتجاه الثاني، وبضربة واحدة بإبطال الاتجاه الثاني يثبت وبضربة واحدة يبطل الاتجاه الأول يثبت صوابية الاتجاه الثاني. فالكلام إذن في الدليل الآن المذكور في الكتاب لإبطال الاتجاه الأول. جيد، حدا عنده سؤال بلحاظ ما تقدم؟ طبعا مطلب الأخوند الخراساني لا يخلو شوي من صعوبة تصوره، صعب، نحن عندنا جزء من القضايا بالأصول أو بغير الأصول قبل التصديق بها تحتاج إلى تصور صحيح، وجزء من الإشكالات سواء بالفلسفة أو بالأصول على بعض المطالب ناشئة من عدم التصور الصحيح للمطلب. نعم بعض المطالب تصورها صعب، من المطالب اللي تصورها صعب بمقدار ما هو هذا المطلب الذي انتهينا منه، مطلب الأخوند الخراساني. جيد، أما الاتجاه الأول يقول السيد الشهيد، أما الاتجاه الأول فيرد عليه، الآن نذكر الإيراد بشكل كلي ثم بعد ذلك نبتدئ بذكر 1، 2، 3 يعني ملخص هذا الاعتراض أو تفصيل الإشكال أو البرهان ما شئت فعبر. فيرد عليه إن البرهان قائم على التغاير السمخي والذاتي، عطف تفسير بين السمخي والذاتي، بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. يقول عندنا برهان، هذا البرهان يثبت أن بين من وابتداء تغاير ذاتي، هذا اللي كتبته قبل شوي هون، أحدهما معناه أكس والثاني معناه واي، تغاير حقيقي ذاتي ليس تغاير عرضي طارئ كما ذكر من محقق الخراسان أبدا. جيد، هذا البرهان ما هو سيدنا؟ يقول وملخصه واحد، لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، لا إشكال أن هذه الجملة مترابطة. ماذا تريد سيدنا الشهيد مترابطة؟ بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة، بعضها ببعض. سار زيد من البصرة إلى الكوفة، أي واحد بيعرف باللغة العربية يعرف بأن هذه الجملة من الأول إلى الأخير مترابطة. شو يعني مترابطة؟ مترابطة يعني لأقول لك مثال، شايفوا الكلمات المتقاطعة بالجريدة بيحطوهن وفي المجلة، هذه العواميد كلمات متقاطعة، السير، البصرة، الكوفة، الابتداء، إذا بذكر لك 10 كلمات وراء بعض لا تشعر بأي ترابط بينها. إذا فرق كبير جدا ما بين كلمات نقرأها في الجريدة في عمود الكلمات المتقاطعة وما بين جملة كجملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، تشعر أن هذه الجملة من حيث المعنى من أولها إلى آخرها يوجد ترابط بينها. إذن بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة، المعنى مرتبط بعضه ببعض، الألفاظ سارة هذه ألفاظ، زيدون هذه تحكي عن معاني في ذهني وفي ذهنك وفي ذهن كل واحد منا، هذه المعاني في أذهاننا يوجد ترابط بينها وليست أنها معاني عن نحو الكلمات المتقاطعة. هذا نشعره بالوجدان أم لا؟ هذه مسألة وجدانية. جيد، هذا واحد. اثنان، فلا بد، إذا كان هيك فلا بد من افتراض معان رابطة فيها. لماذا؟ لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. السير، زيد، البصرة، الكوفة، لا نشعر، هذه ألفاظ عندما تأتي المعانيها إلى الذهن تأتي على نحو الكلمات المتقاطعة حتى ترتبط ببعضها. ينبغي أن يكون هناك معاني في جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، بهذه الجملة هناك ألفاظ تحكي عن معاني، هذه المعاني شأنها إيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة، لأنه القضية الأولى قلنا لأن هناك ترابط، إذا في ترابط إذا قطعا في معاني شغلتها، عملها، شأنها، حقيقتها أن تربط. ثلاثة، قال وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بد من أن تكون هذه الصفة، أي صفة؟ صفة الربط، مستمدة من غيرها. لماذا؟ قبل أن أذكر لماذا، لاحظوا السيد الشهيد لم يتكلم، لم يأتي على احتمال إن كانت صفة الربط ذاتية له، لأنه في احتمالان واقعيان، هذه المعاني إما صفة الربط ذاتية لها وإما صفة الربط عرضية لها. إذا كانت ذاتية لها فهو المطلوب، لأنه عندنا صنخ من المعادي أن الربط شو؟ ذاتي لها. شو يعني ذاتي؟ يعني حقيقة الربط، الربط في أحشائها ليس مستمر. ولذا هذا احتمال لم يذكره، لأنه هذا يؤدي إلى المطلوب وهو المطلوب. ولذا ذهب إلى شيء آخر، قال احتمال هذه يعني لو كانت صفة الربط ليست ذاتية لها كانت عرضية. فإذا لو كانت عرضية ماذا؟ يعني طارئة. إذن لابد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها. إذا عندنا بهذه الجملة تدل هذه الجملة تدل إذا جاز التعبير على معنى متكامل من الأول للأخير، لكن لنفترض أن هذه المعاني مثلا ما هي؟ ألف باء جيم دال، هذه الثلاثة، الثلاثة سير زيد بصرة كوفة. قلنا نحتاج إلى شيء يربط بين هذه، الذي يربط بين هذه لنفترض هو عبارة عن X Y وZ. جاء إلى هذه، هذه X Y Z عرفنا من هنا، فلا بد من افتراض معانا رابطة هي X Y Z. ثم جاءنا في رقم ثلاثة وقلنا هذه، عليكم السلام ورحمة الله، هذه X Y Z إذا كانت صفة الربط ذاتية لها يعني حقيقة الربط انتهينا. إذا عندنا معاني اسمية ومعاني شو؟ حقيقة الربط، هذا هو المطلوب، يعني يبطل كلام الشيخ الأخوان. أما إذا قلت هذه تربط لكن صفة الربط ليست ذاتية لها، ربطها مأخوذ من غيرها، فهو هذا الاحتمال. قال وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بد أن تكون هذه الصفة يعني صفة الربط مستمدة من غيرها. من ماذا؟ لماذا؟ لماذا تقول لا بد أن تكون صفة الربط مستمدة من غيرها؟ لقاعدة بديهية عقلية تقول ماذا تقول؟ لأن كل ما بالعرض عرض، مش عرض، عرض مقابل طول، لأن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. جيدة لقاعدة عقلية، إذا كان الجدار أبيض وبياض الجدار ليس ذاتي للجدار. لماذا؟ لأن بياض الجدار لو كان ذاتي للجدار لم يكن ليكون الجدار غير أبيض، والحال أنه بالبداهة يمكن أن يكون لونه للجدار غير أبيض. إذا بياض الجدار ليس ذاتي للجدار، عرضي للجدار. إذا بياض الجدار عرضي للجدار يعني لابد أن يكون مأخوذ من شيء يكون البياض له ذاتي، هذا هو معنى. ولذا بحاجة تجيب شو؟ تجيب صبغ أبيض لتصبغ الجدار. جيد. فإذا هل هذه القاعدة أن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات؟ هلا بتروح الظهريات بدك تتغدى، بجيب لك العيلة الأكل، بتحط صحن الأكل بتاكله، بتحس ناقصه ملح، فبجيب شوية ملح بتحطه، أو مثلا بتلاقي الأكل مالح. ملوحة الطعام عرضية للطعام لأنه ممكن ما يكون مالح، هذه الملوحة العرضية مأخوذة من شيء ملوحته ذاتية وهو الملح. فالطعام مالح بالعرض والملح مالح بالذات. إذا لو فرضنا بأن أكس تربط بين ألف وباء، واي تربط بين باء وجيم، زد تربط بين جيم ودال، لكن ربطها ليس ذات عرضي، هذا معناه أن هذا الربط مأخوذ من شيء آخر، افترض ما هو؟ باي. ربطه ماذا يكون؟ ذاتي له، لأجل القاعدة العقلية التي تقول أن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. وبهذا بناء على هذا الكلام وبهذا ننتهي إلى ماذا؟ إلى معان يكون الربط ماذا؟ ذاتيا لها. إذن الآن أثبتنا أنه عندنا معاني، هذه المعاني الربط في أحشائها، في ذاتها، في داخلها، ليس طارئ عليها، لا يهم ما هو الآن. الآن بهذه النقطة ما بهمنا. الآن ننتقل لنرى ما هو. أربعة، نريد أن نعرف ما هي هذه المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. نحن نعلم من الخارج بأنه ما عندنا باللغة إلا ماذا؟ معاني اسمية ومعاني حرفية. قلنا بعلم الأصول ما عندنا، حتى الفعل بمادته هو معنى اسمي وبهيئته هو معنى حرفي. طيب ما هي هذه المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها؟ قال قدس الله نفسه الزكية. الآن فتوى، الفتوى نرجع نستدل عليها الآن. وليس شيء على نحو السالب الكلية، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا شو لا. هاي فتوى. إذا كانت المعاني إما إسمية أو حرفية، وتوصلنا في آخر رقم 3 إلى أنه يجب أن يكون عندي معاني يكون الربط ذاتيا لها، الآن نقول بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، المعاني الإسمية لا يمكن أن يكون الربط ذاتيا لها، ماذا يبقى؟ لا يبقى إلا المعاني الحرفية. لكن يبقى ما هو الدليل على هذا الكلام؟ لماذا ليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا لها؟ ذكر دليل. هذا الدليل إذا بدنا نقرشه بحسابات المنطق هو قياس من الشكل الثاني، قياس من الشكل الثاني. طبعا سيد الشيخ سأذكر نفس عبارات الكتاب، وهذه العبارات هي قياس من الشكل الثاني. ما هي شروط الشكل الثاني؟ الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى، اختلاف في الكيف وتكون النتيجة دائما سالبة، الاختلاف في الكيف، لذا تكون النتيجة دائما، النتيجة في القياس في القياس من الشكل الثاني تكون دائما نتيجة سالبة، وهذه أحيانا نتيجة سالبة، ليس شيئا. هذه نتيجة لهذا البرهان الذي سنذكره الآن، لكن في البداية نذكر الكبرى وبعد ذلك نذكر الصغرى، يعني بترتيب الكتاب الكبرى أولا والصغرى ثانيا. الدليل المقدمة الأولى وهي الكبرى، كلية الكبرى مع الاختلاف في الكيف. واحد، إن كل ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى عين حقيقته. شو يعني الربط ذاتي مقوم؟ يعني عين حقيقته. شو يعني ذاتي ومقوم؟ يعني عين حقيقة. إذا إن كل ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، جيد كمل سيدنا الشهيد، يقول يستحيل تصوره مجردا عن طرفه. إذا كان عندي معنى الربط عندما تقول ربط يعني بدي يكون شوفي طرفين يربط بيناتهم. إذا عندي معنى الربط ذاتي له، فإذا لا يمكن أن تتصوره في الذهن من دون ماذا؟ من دون طرفين، وإلا لا يكون الربط ذاتي له خلف. ولذا يقول للاستدلال على هذه هي الكبرى، للاستدلال على الكبرى، أحيانا الكبرى تحتاج إلى استدلال بالقياس، مش دائما الكبرى شو بتكون بديهية. هذه الكبرى بحاجة إلى دليل، استدل عليها فقال لأنه مساوق لتجرده. يعني لو استطعت أن تتصور ما يكون الربط ذاتيا له مجردا عن طرفيه، لو استطعت أن تتصوره فهو مساوق لتجرده عن الربط. طيب وش المشكلة؟ يقول وهو خلف ذاتيته له، ذاتية الربط له. إذا انتهينا من الكبرى. الكبرى إذا ماذا تقول؟ كل ما كان الربط ذاتيا له يستحيل تصوره مجردا عن طرفه. الآن نأتي إلى الصغرى باء. يقول وكل مفهوم اسمي قابل طبعا. خليني أقول لكم شغلة، هذه الكبرى، ولكن هذه الكبرى ولو ذكرناها بهذا الشكل ولكن حقيقتها سالبة، حتى ما تأشكل علي وتقول لي إذا كان قياس من الشكل الثاني يشترط الاختلاف في الكيف، هذه موجبة وهذه موجبة، لا، هذه شكلة موجبة معدولة شكلة، لكن حقيقتها ماذا؟ سالبة. يعني لا شيء مما كان الربط ذاتيا له يتصور مجردا عن طرفيه. لماذا؟ لأنه مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم منه الخلف. جيد؟ فإذا ولو كانت الشكل ماذا شو كيف نبين شكل موجب على نحو موجب معدولة المحمول لأنه استحالة، لكنه بالحقيقة شو حقيقتها؟ أنها قضية سالبة. وكل مفهوم اسميان قابل، قابل لماذا؟ لأن يتصور بنفسه. شو يعني متصور بنفسه؟ يعني مجردا عن أي ضميمة، صح ولا لا؟ هذا مر معنا في الحلقة الثانية. أي مفهوم اسمي حتى لفظ ابتداء لأنه مفهوم اسمي، الكلام فيه من حتى لفظ ابتداء. عندما أقول لك ابتداء ألا يتصور شيء في ذهنك؟ تتصور شيء. إذن كل مفهوم اسمي حتى مفهوم ابتداء قابل لأن يتصور بنفسه. ماذا يعني يتصور بنفسه؟ يعني مجردا عن أي ضميمة. جيد، خلصنا. إذن النتيجة ألف وباء ماذا بتصير؟ ليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا لها. فيتعين ماذا يكون؟ ما عاش عندنا. وهذا يثبت، هلأ أنا مش كتبها، هذه اللي حكتبها هلأ. إيه؟
هذا الدليل قد ما يكون وارد على الأخوان، لأن هذا الدليل قائم على فكرة أن يكون الربط والاستقلال هو إما ذات المعرض، بس هو عم بيقول له ذات المعرض ولحاض أمر خارج،
لحاض أمر خارجه؟
أي مثلاً مثل نحن اللي يكون مثلاً يكون أمر ذاته وعرض إلى شيء مثلاً يكون معطل الأول يقول لك أنا يعني معطل كذا وشوف الصبر.
الأخوند ماذا قال؟ أول شيء الأخوند ماذا قال؟ أول شيء الأخوند ماذا قال؟ قال المعنى الموضوع له في الأسماء والحروف كله واحد. السؤال هو هل يمكن أن تكون المعاني الموضوعة لها واحدة؟ قبل لحاظ، قبل أي شيء، إذا كتبنا كلمة ليقرؤوها الأجيال بعد 1000 سنة هل يمكن أن تكون معانيها الموضوعة لها كلها واحدة الأسماء والحروف وهي كليات لا يكون الربط ذاتيا لها؟ السؤال هنا قبل أن تأتي إلى اللحاظ في مرتبة المعنى الموضوع له وقبل الاستعمال، هل يعقل أن تكون المعاني فقط اسمية كلها اسمية؟ لأنه هذا هو رأيه. هلا هو ما عبر اسمية لكن معنى واحد من دون أن يكون بعض حقيقة معناه الربط. يلزم من كلامه لأنه قال أن الأسماء والحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام. هو ماذا قال؟ ما تقلي ما زلت. هو ماذا قال؟ هذا معناه. ولذا أني كتبت على اللوحة قبل شوي أن من والابتداء كتبت أكس أنا، ولكن أثناء الكلام اليوم بيرحمة أنت حقيقة هي موضوع لماذا؟ لمعنى اليوم ما قلت التعبير كلي، قلت موضوع للابتداء. هذا هو رأيه الكلام هنا.
الابتداء المبهم
ما غض النظر،
لا ما بيصير، لا محبوس
ما اللي حاط،
هو في نفسه إكس هو ابتداء، بس أنا ما بقدر أعرف يعني بيصير فكرة تقريبه للاختلاف النوعي عند استدعالهم بين وجود الرابط.
هلا مش فهمان على كان نقطة، مش فهمان يعني مش راح تشل محل تاني. أصلا أخوند الخراساني لم يأتي بحسب البيان اللي ذكرناه لشيء اسمه الربط وما الربط. جعل اللحاظ هو فقط لإبراز الاختلاف بين من والابتداء. الاختلاف وين؟ لما لم يستطع أن يوجد الاختلاف في المعنى الموضوع له، ذهب للبحث عن أن الاختلاف خارج حريم المعنى الموضوع له فقط. وإذا لم يقل أن هذا اللحاظ هو موجب ربط أو مش موجب للربط، فقط لإبراز الاختلاف، لأنه إذا ما أبرز هذا الاختلاف ماذا يلزم منه؟ ترادف، تكون من مرادفة لابتداء. قال لا يوجد ترادف. لماذا؟ لأنه يوجد اختلاف باللحاظ، والاختلاف باللحاظ ليس جزء المعنى الموضوع له كما ذكر إلى الأخير. السؤال قبل أن يكمل من أصل المقدمة الأولى التي انطلق منها بأن المعنى الموضوع له لمن والابتداء واحد، جاء العلماء وقالوا لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له لمن يعني لكل المعاني شيء واحد، لأن جزء من المعاني يجب أن يكون الربط حقيقي لها. قبل أن تقول لحاظ، لحاظ مسألة ذهنية خارج عن عالم الألفاظ وعالم المعاني، ولذا قالوا لا يمكن. بعد هذه الكلمة خليني أراها، أترك شيء إلى الغد. قال وهذا بناء على هذا الكلام تقريبا انتهينا، مش حيكتب على اللوح، فقط أقرأها. ماذا قال؟ يعني أقرأ العبارة الأخيرة. وهذا كل هذا الكلام يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. يعني بحسب المثال السير، زيد، البصرة، الكوفة، هذه كلها معاني إسمية. هذه غير ماذا؟ تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. يعني بحسب اللي ذكرته قبل شوي، إذا عندي ألف باء جيم دال، هذه معاني اسمية. المعاني التي تربط ما هي؟ الحرفية. مثل ماذا؟ مثل أكس مثلا هنا، واي هنا، زد هنا، وهكذا. هذه أكس واي وزد التي كانت هي التي حقيقة الربط، معناها الربط، قبل أن نصل إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة لحاظ بدليل المتكلم إذا كان نائما. وهذا يقبل أن الأخوان حتى يقبل أن المدلول الوضعي هو مدلول تصوري، لا يقبل بكلام السيد الخوئي الذي تقدم معكم في الحلقة الثانية بأن المدلول الوضعي عند السيد الخوئي ما هو؟ مدلول تصديقي، لأنه ذهب إلى أن حقيقة الوضع هي التعهد. هو لا يقبل هذا الرأي المعروف المشهور أن المدلول الوضعي مدلول تصوري، هذا يقبله لو كان متكلم نائم وقال سار زيد من البصرة إلى الكوفة، فلا يوجد لحاظ لتقول كيف لاحظ كل واحدة، لاحظ على نحو اللحاظ الاستقلالي أم لاحظ على نحو اللحاظ الآلي، لا يقبل هذا، لأنه لا يوجد شخص ملتفت. ومع ذلك ماذا تفهم؟ ألا تفهم ترابط؟ ترابط. كل هذا الكلام يأتي في حق الإنسان النائم الذي تكلم بهذه الجملة. فالسؤال للشيخ الأخن بالنسبة للإنسان النائم، على كلامك ينبغي أن لا نفهم، من أفترض لو كان المسألة الربط باللحاظ ينبغي أن لا نفهم شيء، والحال بأننا نفهم
مش أمر إرادي، هو كان فصل
لحاظ. كيف مش أمر إرادي؟ لحاظ فعل النفس، فعل النفس. إذا إنسان مش ملتفت كيف بيكون فيه لحاظ؟ مثل الاستعمال، النائم فيش استعمال. جيد، إذن فقطها. وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. وهذه المعاني ما هي؟ هي مدليل الحروف. لماذا؟ إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا ماذا؟ ما قلنا يا أسماء يا حروف. إذا الأسماء لا شيء منها يكون الربط ذاتيا لها، فيتعين يبقى الحروف. جيد، بقي شيء أتركه إلى الغد برقم 6، حيث يقول وحتى نفس مفهوم النسب ومفهوم الربط إلى الغد إن شاء الله، لأنه مرتبط بشيء بالمنطق، حمل أولي وحمل شائع. لا بأس أن تراجعوا إلى الغد الدرسي يوم السبت إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء. الحمل الأولي والحمل الشائع ذكر في المنطق في كم مورد؟ موردان، ببحث العنوان والمعنوان وذكر في بحث أقسام الحمل بينهما فرق، راجعوا لأن كلامنا مبني على أحدهما. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.